قال عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستعدون إلى سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه لكن يقال عند قبره سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا قال الصنعاني رحمه الله عن ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ابن حبيب بالحاء المهملة مفتوحة وموحدة ومثنى وموحدة أحد التابعين حمصي ثقة روى عن شداد أنس وغيره قال كانوا ظاهره الصحابة الذين أدركهم يستحبون إذا سوي بضم السين المهملة مغير الصيغة من التسوية على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا على ضمرة بن حبيب
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموقوف ما نعلم سنده باعتبار ما فقد من سنن سعيد بن منصور، ومهما كان فهو موقوف. وقوله يستحبون عبارة ربما بعض الفقهاء الموجودين في الشام، فإن هذه نشأت من الشام كما يقولون، هذا كان يفعله أهل الشام أو بعض أهل الشام اجتهادا منهم، لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا أن الخلفاء فعلوه، ولم يشتهر هذا في زمن الصحابة ولا بعدهم من أهل الحديث. بقي أن هذا استحسان من بعض أهل الشام، والحديث ضعيف، وهذا الفعل يعتبر بدعة، ضعيف فيه عدد من المجاهيل، وفيه عبد الله يعني ماذا عبد الله القرشي وكذلك سعيد الأزدي، وفيه كذلك محمد الحمصي يسرق الحديث، فيكاد يكون موضوعا ضعفه الصنعاني كلام سيأتي، ضعفه ابن القيم رحمه الله، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدد من هؤلاء الأئمة ضعفه.
قال رحمه الله للطبراني هو من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا ولفظه عن أبي أمامة إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فلقيتم أحدكم فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يقول أرشدنا رحمك الله.
هذا من نكارة هذا الحديث، لأنه اعتبره منكرا. أولا ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثانيا قوله فإنه يسمعه ولا يجيب، هذا أيضا من نكارته، وما أنت بمسمع ما في القبور، إنك لا تدري ما أحدث بعده، لا الميت يدري بحال الأحياء ولا الأحياء يسمعون الأموات على الصحيح.
قال ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكير يأخذ كل واحد
منكرا
فإن منكرا ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عندما قد لقن حجته.
إنما ينفع هذا إذا قال لا إله إلا الله في حياة الدنيا، فإن الآخرة دار جزاء والدنيا هي دار عمل.
فقال رجل يا رسول الله فإن لم تعرف أمه قال انسبه إلى أمه حواء يا فلان بن حواء. قال المصنف إسناده صالح وقد قواه الضياء في الأحكام.
من أين له صلاح؟ فيه مجاهيل وفيه من يشرك الحديث، لو لم يكن فيه إلا هذا الذي يشرك محمد الحمصي.
قال قلت قال الهيثمي بعد سياقه ما لفظه أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده رجال لم أعرفهم وفي هامشه فيه عاصم عبد الله ضعيف. ثم قال والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له أبو حاتم.
وقد علمت ما فيه في.
قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقوم الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة؟ قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر من أبي مريم عن أشياخهم.
وأبو بكر بن أبي مريم ما حاله واحد
عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون.
الأشياخ مبهمون مجاهيل.
وقد ذهب إليه الشافعية وقال في المنار إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث وضعه.
نعم هذا ما هو كل الشافعية، بعضهم بعضهم لا سيما الذين لا خبرة لهم بعلم الحديث، وأما الذين لهم فهم بالحديث فلا. ثم ابن القيم يرى أنه موضوع منار ابن القيم أن الحديث التلقين لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، فهو حديث موضوع.
فلو أنه أخرجه سعيد بن المنصور في سننه عن ضمرة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص فالمسألة حمصية،
فالبدعة حمصية، هذه بدعة حمصية. نعم.
وأما جعل يسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل شاهدا له فلا شهادة فيه. وكذلك عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره مقدار ما ينحر يزور ما ينحر جزورا يستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه لا شهادة فيه على التلقين. وابن القيم جزم في الهدي بمثل كلام المنار. وأما في كتاب الروح فإنه جعل حديث التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء وجعل التصرف.
بالنسبة لكتاب الروح قديم تأليف قديم وفيه زلقات وما كان في الكتب المتأخرة أمثل.
قال وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكير كافيا في العمل به ولم يحكم له بالصحة بل قال في كتاب الروح إنه حديث ضعيف. يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله.
صدق هذا حاصل ما يتحصل منها من بحث هذه المسألة. حديث ضعيف الإسناد منكر المتن فالعمل به ماذا سيكون؟ سيكون بدعة ولا تغتر بكثرة من عمل بهذه البدعة، فما أكثر الذين يعملون بالبدعة.
قال رحمه الله عن بريدة بن حصين الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ونهيتكم عن زيارة القبور وزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. قال الصنعاني رحمه الله عن بريدة بن حصين الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها.
لكن بغير شد الرحال لا يعني بهذا الحديث يعني زوروها كما يفعل بعض الذين يحتجون بالحديث يشدوا الرحال إليها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وليس هناك قبر من القبور في الدنيا يشرع أن يشد الرحال إليه، لا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور. فنعم وزورها فإن أذكركم الآخرة، ولا بتحديد يوم الجمعة ولا بتحديد يوم العيد ولا بتحديد بعد العصر، ولكن متى تيسر الإنسان أن يزورها لهذا الغرض.
قال رواه مسلم وزاد الترمذي أي من حديث بريدة فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث مسعود وهو الحديث الخمسون. زاد ابن ماجه من حديث مسعود وتزهد في الدنيا
زيادة ضعيفة. الحديث في مسلم نصله كما ترى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذه الزيارة كما علمت يعني تكون مقصودة، أما من مر مجرد مرور فهو يسلم عليها لا يكون له أجر الزيارة زيارة القبور.
هذا في لفظ ما مضى.
وبقي ما يحدثه بعض الناس من قراءة الفاتحة عليها عند الزيارة أو رفع اليدين في الدعاء أو ما إلى ذلك من الأفعال يجتنب ذلك ويجتنب يزار تزار القبور ويدعى لها بما هو ثابت: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما يصرف. وهناك أدعية أخرى نظير ذلك، لكن ليس هناك مزيد في الزيارة، لا من يعني رفع يدين ولا من قراءة فاتحة ولا من يعني تحري توزيع شيء من الأطعمة عند ذلك عند حالة الزيارة أو ما يفعله بعض الناس. كل هذا يتنب. الزيادة التي عند الترمذي أيضا فإن ذكر الآخرة زيادة صحيحة. الزيادة التي عند ابن ماجه عن ابن مسعود وتزهد في الآخرة ضعيفة، ويتقتضيها الرواية الأولى ذكر الآخرة، فإذا ذكر الإنسان الآخرة سبب له ذلك إن شاء الله زهدا في الدنيا، فمقتضاها حاصل في زيادة الترمذي.
قال رحمه الله: بلفظ ما مضى زاد وتزهد في الدنيا. وفي الباب أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم وعن أبي مسعود عند ابن ماجه والحاكم وعن أبي سعيد عند أحمد والحاكم وعن علي عليه السلام عند أحمد وعن عائشة عند ابن ماجه، والكل دالة على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار. فإنه في لفظ حديث ابن مسعود: فإنها عبرة وذكرى للآخرة وتزهيد في الدنيا، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا.
تقدم الكلام عليه، والقصد منها ما ذكره الصنعاني رحمه الله، والذي ما يعتبر عند زيارة القبور صاحب قلب قاسي، وهكذا عند قراءة القرآن، وهكذا عند تشييع الجنازة، وهكذا عند هذه العبر وهذه التي هو مصيره إليها.
قال: وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان نهى أولا عن زيارتها ثم أذن فيها آخرا، وفي قوله مزوروها أمر للرجال بالزيارة هو أمر ندب اتفاقا.
وهذا من النسخ والمنسوخ، هو أصل فيما إذا جاء النسخ وجاء عقبه جاء الناسخ المنسوخ في الحديث نفسه: فكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. صريحة النبي صلى الله عليه وسلم في النسخ، فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذا النهي ليس بمنسوخ مع أنه مصرح به. ومنهم يقول النص متراخيا، يعني ماذا ما يقول النص ماذا في ليس في الحديث نفسه وإنما جاء في حديث آخر، أما هذا حديث متصل في الحديث نفسه الذي جاء فيه بيان الناسخ والمنسوخ.
قال رحمه الله تعالى: ثم أذن فيها آخرا وفي قوله فزوروها أمر للرجال بالزيارة وهو أمر ندب اتفاقا،
يعني ليس بوجوب، هذا الأمر لا يلتزم الوجوب، فلم يقل كما ذكر الصنعاني أحد بأنه واجب عليه أن يزورها، ولكن مندوب اتفاقا، فهذا من الإجماعات التي ينبغي أن تذكر ويعتنى بها.
قال: وتأكد بحق الوالدين لآثار ذلك. وأما ما يقوله الزائر عند وصوله المقابر فيقول: السلام عليكم ديار قوم المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو لهم بالمغفرة ونحوها، وسيأتي حديث مسلم لذلك قريبا. وأما قراءة القرآن ونحوها عند القبر فيأتي الكلام فيها قريبا.
حاصل أنه بدعة.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الشيخ الألباني أيضا حسن هذا الحديث من مجموع طرقه، الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، لكن في النص شيء من تحسينه في جميع طرقه. نعم.
قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وحسان. وقال بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل برخصته الرجال والنساء.
بل الأقرب أن تلك أقوى من هذا، حديث الرخصة أقوى من حديث المنع. نعم.
قال: وقد قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور لمن سكرها زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ثم ساق بسنده أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي ودفن بمكة وأتت عائشة قبره ثم قالت شعرا: وكنا كندما في جريمة برهة.
الذي نحفظه كنا كندماني
عندنا وكنا كندماني جريمة برهة من الدهر حتى قيل
لم جريمة ولا جريمة؟ جريمة.
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط
كسرى
وتتبع. ولما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا.
قصة عائشة ثابتة يعني رواة الثالث 253 ثالث زيارتها لأخيها قبر أخيها.
قال: ويدل لما قاله بعض أهل العلم ما أخي ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وما أخرج الحاكم من حديث علي بن حسين رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.
فيه نظر.
قال: قلت: وهو حديث مرسل، فإن علي بن حسين لم يدرك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعموم ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا: من زار قبر الوالدين أو أحدهما بكل جمعة غفر له وكتب بارا.
هذا الأخير كما ترى مرسل، الذي قبلها عن فاطمة مرسل، والثابت عن عائشة، وفيه عموما. وحاصل هذه المسألة أنه ليس الأمر يستحق هذه اللعنة، لعن الله زائرة القبور أو زوارة القبور، ولكن إن زارت وقالت حجرا أو زارت واتخذ ذلك البكاء، النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند قبر قالت: اتق الله واصبري، ولم ينهها عن الذهاب للقبور. نعم، إنما نهاها عن ذلك النوع أو عن ذلك البكاء عند القبر. فإن قالت حجرا فهذه منه عنه، وإن كانت زائرة على الطريق وبغير حجر فالأمر أهوى من ذلك، والذي يظهر الجواز الأمام الأدلة. الجواز ما لم تحصل فتنة والاختلاط. نعم.
قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. رواه أبو داود. النوح: رفع الصوت بتعديل شمائل أخلاق الميت ومعاظم أفعاله. والحديث دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه.
أما الحديث فمسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء، أما الإجماع فيبقى في موضعه. لعن الله، لعن رسول الله النائحة والمستمعة، هنا صعيد شديد للنائحة في أدلة كثيرة. هي عاتمة النائحة إذا لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها سربال من جرب ودرع من قطران.
قال رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلان نوح. متفق عليه.
وهذا من أدلة على أن النياحة حرمة، لأنه ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلا على شيء عظيم التعريم.
قال: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوع. متفق عليه. كان أخذه عليهن ذلك وقت المبايعة على الإسلام. والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على المحرم. وفي الباب عن المسعود قال: قال رسول الله
استماعها على وجه الرضا. قوله المستمعة زيادة الحديث كما تعرفون، كل هذه الأدلة الثابتة في تحريم النياحة وإثم النائحة. أما حديث الذي عندنا عن أبي سعيد فيه هو المستمع حديث ضعيف، فدل على أن من سمع ذلك ولم ينكره آثم بقدر رضاه، لأدلة الرضا على المنكر. أما الحديث فلا يمنع عليه حكم.
قال أبو الباب عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وأخرجا من حديث أبي موسى،
هذه نوع من النياحة ضرب الحدود سواء فعله رجل أو امرأة، وشق الجيوب أي يشق ثوبه حتى لو كان مجرد أزرة من هذا الذي ممكن أن يفتحه ولا يتقطع فإن فعله على سبيل التسخط دخلت تحت هذا المعنى. ودعا بدعوى الجاهلية، يعني دعوى الجاهلية واسعة، لماذا فعلت كذا يا رب ولماذا كذا، واعتراض على أقدار الله. نعم، وتسخط، فهذا أفعال جاهلية ليس منا هذا مخرج الوعيد. معناه على أن سفيان يقول يبقى هذا على ما هو عليه من الوعيد، معناه أن من توعد عليه بلفظة ليس منا فهي كبيرة، فهذه الأفعال كبيرة من الكبائر.
قال وأخرجا من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق.
حلق رأسه بسبب المصيبة، وسلق أي رفع صوته من أجل المصيبة صرخ، وخرق أي خرق ثوبه، كل هذا بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تسخطهم واعتراضهم على أقدار الله وعدم رضاهم.
قال ابن الباب غير ذلك ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمد بن ماجه وصححه الحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يبكين ملكاهن يوم أحد، فقال لكن حمزة لا بواقي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. الحديث فإنه منسوخ بما في آخره فلا تبكين على هالك بعد اليوم، ويدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء، فإن البكاء غير منهي عنه كما يدل له ما أخرج النسائي عن أبي هريرة.
إذا هلك فلا تبكين باكية، الذي مر بنا أصلح من كان ضعف هذا أو نحو هذا. تفضل.
قال ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال مات ميت من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويخرجهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر، فإن العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب. والميت هي زينب بنته صلى الله عليه وسلم كما صرح به في حديث ابن عباس أخرجه أحمد، وفيه أنه قال لهن إياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله من الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. فإنه يدل على جواز البكاء وأنه إنما نهى عن الصرخ.
البكاء لا شك فيه بل اتفاقا أنه العين تدمع والقلب يحزن، وإنما المحرم التسخط والنوح والنياحة، حتى أنه وجد في زمن الجاهلية مستأجرات نائحة إذا مات ميت ذهبوا لها، فإذا دنت من البيت تصرخ وتطلع دموعها، يعني تسيل دموعها وتبكي حتى صار مثلا ليست النائحة كالمستأجرة، يعني الثكلة كالمستأجرة. يعني عجب عجاب من النوائح، كيف يكون لهن الحزن وكيف تسيل الدموع وكيف يبكين مع أنه لا حزن حقيقي ولا بكاء حقيقي.
قال من قوله صلى الله عليه وسلم العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، قاله في وفاة ولده إبراهيم. وأخرج البخاري من حديث عمر إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. ومما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين بقوله صلى الله عليه وسلم لمن أمره أن ينهى النساء المجتمعات البكاء على جعل بن أبي طالب احفظ بأهوالهن التراب، فيحمل على أنه كان بكاء بتصويت النياحة لأمر بالنهي عنه ولو بحذف التراب في أهوالهن.